الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسناد متصل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم وعلم السلف الصالحين، إلى أن قال: باب المراطلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب ويفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتزل لسان الميزان أخذ وأعطى. وقال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك أن يأخذ 11 دينارا 10 دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. وقال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأنه يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. وقال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذ بعشر الثمن الذي أخذ به، لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال مالك: في ذلك الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معه تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتباعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. قال مالك: تفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح معه ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهب الكوفية فامتنع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حاشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس، أو أن يقول الرجل للرجل: بعني 3 آصع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول: هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن ينجز بذلك البيع فيما بينهما، هذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبري. قال مالك: وكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع نصف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط يجاز البيع، ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك من الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفات. فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته، وليجعل مع ذلك ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به إن كان كذلك.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامها وتفصيلها على لسان إمامها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الظافرين بحسن الاهتمام به وعلى من والاهم وسار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعدوا فيذكروا الإمام مالك في الموطأ باب المراطلة، ومما تفرد به المالكية أن جعلوا التبادل بين النقدين يأتي على ثلاثة أصناف. وأضرب الصنف الأول ما تقدم الكلام فيه وهو الصرف، وهو أن يبيع ذهبا بفضة أو فضة بذهب أو بفلوس، فذاك خصصوه بالصرف. وجعلوا المراطلة أن يبيع النقد بصنفه من النقد وزنا فسموه مراطلة، وأما أن يبيع النقد بمثله عددا فسموه المبادلة. فجعلوا عندهم الصرف والمراطلة والمبادلة، فصارت ثلاثة أصناف. يتكلم هنا عن المراطلة ويذكر عن سعيد بن المسيب أنه كان يراطل يعني يبيع مراطلة الذهب بالذهب، ووصف ذلك بقوله فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، يعني يصب ويضع ذهبه في أحد الكفتين عند كفة الميزان كفة ويقال فيها كفة، ويفرغ صاحبه الذي يبادل منه الذهب والذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى. فإذا اعتدل لسان الميزان فتساوت الكفتان أخذ ذهب الآخر وأعطى ذهبه للآخر. فهذه المراطلة يقابل الذهب بالذهب وزنا. فعندهم إذا كان هذا الذهب غير مسكوك فلا خلاف فيه بالجواز، كما هو عند غيرهم أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ها بها جائز، وإن كان مسكوك فعندهم روايتان في مذهب الإمام مالك في جوازه وعدم جوازه. وعندهم يأتي ف في المسكوك المقابلة بالعدد. يقول مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، الفضة بالفضة، مراطلة أنه لا بأس بذلك، يعني يجوز أن يأخذ أحد 10 دينار، 11 دينارا، 11 دينارا بعشرة دنانير، يعني 11 دينار خفيفة ب11 دينار ثقيلة، يستوي وزنهما، وزن هذا بوزن هذا، يدا بيد مناجزة، مثلا بمثل هابها، إذا كان وزن الذهبين يعني وزن 11 دينار و10 دنانير سواء، عينا بعين، وإن تفاضل أي زاد العدد، العدد في فرق لكن الوزن واحد، والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير، يعني يعتبر وزنها. إذن فالعبرة في الذهب والفضة الوزن، فيراعى الوزن في مراطلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فالاعتبار في الذهب والفضة إنما هو بالوزن. ثم أن المالكية جعلوا أن بعض البلاد العرف الذي فيها يقام بينهم التبادل بالعدد فجوزوا ذلك. إذن المراطلة بالوزن ما دامت مثلا بمثل بها جائزة عند جماهير، بل عند كل العلماء عليهم رضوان الله تعالى، فأجمعوا في جواز الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا اتفق الوزن، وإن اختلف عدد القطع. إذا كانت صفة الذهبين واحدة، واختلفوا فيما إذا كان ذهب أزكى من ذهب، فمنهم من راعى هذه المفاضلة وجعل أنه عندئذ لا يستقيم المماثلة، ومنهم من لم يلتفت إلى أنواع الذهب وجعلها جنسا واحدا، إذا باع بعضها ببعض لابد فيها من المماثلة والحلول والتقابض كما تقدم معنا. يقول الإمام مالك: من راطل ذهبا بذهب، يعني باعه ارطالا وزنا، او ورقا بورق، فكان بين الذهبين او الورقين فضل زيادة مثقال مثلا، فأعطى صاحبه قيمته، أي قيمة المثقال من الورق أو من غيرها، فلا يأخذه، يعني لا يأخذ صاحب الزيادة هذا البدل، فإن ذلك يعني أخذ البدل من غير الذهب قبيح، لا يجوز وذريعة إلى الربا. لماذا؟ قال: لأنه إذا جاز له، يعني صار جائزا له أن يفعل ذلك، يأخذ المثقال الزائد بقيمته حتى كأنه اشترى هذا المثقال على حدة، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز، أي لأجل أن يبيح بذلك البيع بينه وبين صاحب البيع المحظور، بينه وبين صاحبه، بين البائع والمشتري بفعله ذلك، قال فهو ذريعة إذن إلى الربا، فلذلك منعه الإمام مالك عليه الرضوان. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. لو أن الرجل مذكور الذي باع مثقال باعه أي باع ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأجل أن يجوز له البيع، فذلك الذريعة الوسيلة إلى إحلال الحرام، إحلال البيع المحرم والأمر المنهي عنه. فيقول من راطل ذهبا بذهب، فإنه لا يجوز له أن يكون مع أحد الذهبين ورق ولا عرض ولا شيء سوى الذهب بالذهب، ها لما كانت إحدى الذهبين أكثر من الأخرى ويكون العرض في مقابله في مقابلة زيادة أحد الذهبين على الآخر ما يصح ذلك، أو كان الذهبين متساويين فيكون قد دفع إليه دينارين بدينار، يجعل مع الدينار ثوبا أو طعاما أو ورق أو فضة مقابل الدينار الثاني، فهذا لا يجوز عند الإمام مالك ومنعه وقال أنه قبيح وممنوع لنفسه لفساد العقد على هذا الوجه، وأن هذا العقد ذريعة إلى الحرام فلا بد من سد الذرائع سواء. فإذا باع دينار رديء بدينارين جيدين وعلم أنه لا يصح أن يعطيه بذلك الدينار نصف دينار جيد، جعل مع الدينار ما يساوي أكثر من الدينار الجيد مرارا وجعله ثمنا للدينار الآخر الجيد، فالحقيقة إنما أعطاه الدينار الرديء بنصف دينار جيد وأخذ السلعة بدينار ونصف من الذهب الجيد، وهذا لا يحل سواء. فهذا مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. قال في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق، جمع عتيق برد جمع بريد، ذهب العتق يعني الجيد النفيس الجياد تأكيد العتق، ويجعل معه تبرا ذهبا غير جيدة رديء، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية يعني رديئة مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس لرداءة الذهب، فيتبايعان ذلك المذكور بأن في أحد الجانبين ذهب جيد وتبر رديء وفي الجانب الآخر كل ذهب رديء، مثلا بمثل أن ذلك لا يصلح. قال ما تفسير ما كره من ذلك، لماذا توضيح سبب الكراهة ما هو؟ قال أن صاحب الذهب الجياد الممتاز الطيب أخذ فضل يعني زيادة عيون ذهبه الجيد في التبر الذي طرح الردي هذا، وقارن مع ذهبه الجيد ولولا فضل ذهبه وجودته على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الردي إلى ذهبه الكوفية، لأن الكوفية أردى من الله من الكوف اسمه من التبر أردى من الكوفية، والكوفية أردى من ذهب العتق الجيد. إذن إذا راطل ذهبا بذهب واحد الذهبين من جنسين والآخر من نوع آخر، فإن كان لم يعلم بمقدار الجيد من الرديء لم تجز المراطلة، كما إذا كانت مغشوشة بنحاس ما تجوز فيها المراطلة. وتوسع الإمام أبو حنيفة في مثل هذه المسائل، وكذلك يروى عن الشافعي إذا اختلف الذهبان فلا يجوز. وإنما مثل ذلك يقول الإمام مالك كما تجد أراد أن يبتاع ثلاثة آصع أو أصوع بما من تمر عجوة بصاعين ومدين من تمر كبيس، نوع ذا آخر أعلى عندهم، قال فقيل له لا يصلح، فاجعل صاعين من كبيس ومعها صاع من حشف، يريد أن يجيز بذلك بمعية الصاع من الحشب بيعه، فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاع من العجوة بصاع من حشف أبدا، لأنها مختلفة جودة ورداء، ولكنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس الذي مع الحشف، فهذا لا يجوز باتفاق. قالوا الإمام مالك ذاك المسألة مثله، فلا بد يكون ذهب من نوع واحد خالص، أما ذهب شيء آخر مع مقابل ذهب فلا. أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة آصع من البيضاء يعني الحنطة بصاعين ونصف من حنطة شامية هي أجود من البيضاء، يقول الرجل هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وهي أجود وصاعا من شعير، يدخل فوقه شعير من شان يتوصل إلى أخذ زايد مقابل، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح أي ولا يجوز، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردان إلا يمعه نوع جيد آخر قبل، فهي حيلة فلا تصح. قال مالك في كل شيء من الذهب والورق أي الفضة والطعام كله وكل أنواع الطعام الذي لا ينبغي أن يبتاع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الردي المسخوط ليجاز أي يتوصل إلى إجازة البيع المحظور، ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح، يجعل ذلك يعني خلط المسخوط مع الصنف المرغوب فيه ظرف ليستحل بهذا البيع، أنه يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك الخلط فضل جودة ما يبيع فيعطي الشيء الرديء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه الآخر ولم يهمم يعني هم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه أي مع الرديء لفضل سلعة صاحبه على سلعته التي هي العجوة، مثلا سلعة صاحب الكبيس وسلعته العجوة، والكبيس عندهم أغلى من العجوة، فإذا صارت حيلة دائرة على التوصل إلى بيع ممنوع. يقول فلا ينبغي أي شيء من فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة يعني خلط الجيد بالرديء، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته متميزا غيره منفرد ولا يجعل مع ذلك شيئا آخر، فإذا باعه منفردا فلا بأس به أي يجوز إذا كان كذلك إذا كان بيع منفردا لعدم الذريعة، كما أرشد صلى الله عليه وسلم قوله بيعوا الصاع من هذا بدرهم واشتروا الصاع من ذاك بدرهمين. رزقنا الله الاتباع لنبيه والاهتداء بهديه وأقام حكم الشريعة في أسواقنا ومعاملاتنا وجميع تصرفاتنا في الحياة على الوجه المرضي له تعالى في علاه، ودفع عنا كيد النفس والهوى والشيطان، وأصلح لنا السر والإعلان، وبارك لنا في شعبان وليالي شعبان وأيام شعبان وساعات شعبان، وجعلنا من الظافرين فيه بواسع الامتنان والعطايا الحسان والفضل والإحسان في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.